السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة، سلسلة رقية الجهل. قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه السلسلة نالت إعجابكم واستفدتم منها. ولأجل الاطلاع على آرائكم قد عملنا استطلاعا للرأي حول هذه السلسلة موجود في خانة المنتدى في القناة، فنتشرف بإبدائكم لآرائكم وكذلك أيضا في تعليقاتكم على المقاطع أو أسئلتكم إذا كانت هناك أسئلة، وإن شاء الله تعالى سنأخذها بعين الاعتبار. بارك الله فيكم. في هذا الدرس اليوم وفي هذه الحلقة الأخيرة والتي جعلناها بعنوان منهجية لا همجية، أردت في هذه الحلقة أن أدرج مجموعة من الآداب والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها. هي فرع عن الأصول السابقة، فالأصول السابقة لا بد منها، وهذه الآداب تعين الإنسان على طلب العلم، وهي مجموعة من الآداب أدرجتها لكم في حلقة واحدة لتستفيدوا منها بإذن الله تعالى، ولئلا يتكرر النشر كثيرا فيتعبكم ذلك ويصعب عليكم متابعته. هذه النقاط والمسائل التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، إذا فوتت كل شيء من هذه السلسلة فلا تفوت هذه الحلقة. أول هذه النقاط هي العمل، عليك بالعمل، العمل بما تعلمته، فالعمل هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل. ولذلك الله عز وجل يقول: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة رضي الله تعالى عنه: المعنى إنه لذو عمل بما علمناه. وقد قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أخذوا ذلك من قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى: قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فالعمل يثبت العلم، والعمل يرسخ الفهم، فلذلك عليك بالعلم، وإياك والتفريط في العمل، فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الثانية من هذه النقاط: لا تحقر شيئا من العلم، إياك أن تحقر شيئا من العلم، فإن العلم كله مهم، والعلم كله ينبغي لطالب العلم أن يحبه. ولذلك قال يحيى بن كثير، قال يحيى بن كثير لابنه: قال: يا بني خذ من كل علم، فإن الإنسان عدو ما جهل، وإني أكره لك أن تعادي شيئا من العلم. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: عادة معلم العربية أن يقبح علم الفقه، وكذلك معلم الفقه يقبح تعلم الحديث. ثم قال في آخر هذا الكلام، قال: فهذه أخلاق مذمومة، ولا يفعل ذلك إلا عاجز. فإذن إذا كنت تتقن فنا أو علما فإياك أن تتعرض للفنون الأخرى بنقص، فإنها علوم خادمة لشريعة الله عز وجل، فلا ينبغي الإنسان أن ينالها، أن يجمع على نفسه بين قبح الجهل وقبح ذمه ومعاداته لذلك. رحم الله ابن دريد القائل: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهله، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. الثالثة من هذه النقاط: عليك بطريق السلف، وإياك والبدعة وأهلها. فقد روى ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن حقا على من طلب العلم أن تكون عليه سكينة ووقار وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من سلف. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. الرابعة من هذه النقاط: عليك بالمنهجية، عليك بالمنهجية في طلب العلم، وإياك والهمجية، فإن الهمجية في طلب العلم خطأ عظيم يخل بتصور الإنسان للعلوم، ويوقعه في الحرج. فاتباع المنهجية يكون بترتيب الأولويات ويكون بمراعاة الأصول التي ذكرت سابقا. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن أقواما أفنوا أعمارهم في تعلم النحو والعربية وتتبع شواردها وشواذها، وآخرون في تتبع طرق الحديث، وإذا سئلوا عن مسألة في الأحكام الشرعية افتضحوا، نسأل الله السلامة والعافية، افتضحوا لأنهم طلبوا العلم على همجية فلم يترقوا فيه كما ينبغي، وجعلوا علوم الآلة علوم مقاصد. فينبغي للإنسان أن يضع كل علم في منزلته فلا يتجاوز به قدره، وأن إذا حصل من علوم الآلة ما ينبغي أن يتجاوزه إلى علوم المقاصد، فهذه العلوم محطات وليست منازل. ومن الهمجية في طلب العلم ما يقوم به كثير من طلبة العلم من الاستغراق في وسائل التواصل الاجتماعي، فتجد طالب العلم يعطي لطلب العلم ساعة، ويعطي لوسائل التواصل الاجتماعي 6 ساعات و7 ساعات، وهذا من الخلل البين ومن اختلال الموازين ومن عدم المنهجية في طلب العلم. فإن هذه الوسائل أقل ما يقال عنها أن جمهور ما فيها هو من القيل والقال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. فعلى طالب العلم أن يأخذ من هذه الوسائل الشيء القليل، ويأخذ من العلم ومن قراءة الكتب ومن مباشرة العلم عند الشيوخ الشيء الكثير. فمتى ما اختل هذا التوازن، أو متى ما اختل هذا الميزان الذي يكون الرجحان فيه للعلم والمرجوحية لوسائل التواصل، فإن ذلك يؤثر نسأل الله السلامة والعافية على طلب العلم. فهذه الوسائل من أعظم الصوارف الآن، من أعظم الصوارف عن طلب العلم الاستغراق في وسائل التواصل الاجتماعي. فيا طالب العلم، إياك والاستغراق في هذه الوسائل. كذلك أيضا من الأمور الصوارف العظيمة عن التعلم الاستغراق في أمور السياسة. صحيح أن طالب العلم عليه أن يكون عارفا بأمور بلده، وعليه أن يكون عارفا بأمور أمته، لكن يأخذ من ذلك بقدر ما يعرف هذه الأمور فقط، حتى لا يصير درويشا لا علم له بهذه الأمور، ويتعلم منها بقدر ما يؤهله للإفتاء إذا سئل، وبالتموقف إذا كان يقتضي منه ذلك موقفا. لكن هناك نقطة فاصلة أو نقطة وسط بين الدروشة وإلغاء معرفة هذه الأمور بشكل نهائي، وبين الاستغراق فيها بشكل عام، وإنما هي نقطة الوسط، بحيث يأخذ الإنسان منها بقدر الحاجة وفي وقت الحاجة، ثم لا يتجاوز ذلك لأنها من قبيل الضرورات، والله عز وجل يقول: وكان بين ذلك قواما. كذلك من هذه الآداب التي على طالب العلم العناية بها الأدب مع الشيخ، الأدب مع زملائه، الأدب مع العلم، الأدب مع العلماء عموما حتى ولو لم يكونوا شيوخا. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ومن الأدب ترك الجدال والمراء. فطالب العلم الذي يكثر الجدال الذي لا يحتاج إليه والمراء في غير حاجة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يفلح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإياك المراء، فإنه إلى الشر دعاء وللضر جالب. إياك يا طالب العلم أن تنظر بادئ أمرك في مسائل الخلاف وأمور الخلاف العالي، فإن ذلك ربما يسبب لك الشك والريبة التي لا تستطيع نزعها من قلبك، وربما أدى لك ذلك إلى اليأس وإلى القنوط من نيل العلم، فربما تركت العلم إذا كان بداية أمرك مع مسائل الخلاف. ولذلك درج أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتب المبتدئين على إهمال الخلاف وعدم ذكره. ولذلك أيضا على الذي يعلم طلاب العلم المبتدئين أن لا يذكر لهم الخلاف. فمن الخطأ في الذي يقوم به بعض المعلمين أن يشرح لك الآجرومية مثلا ويذكر لك الخلافات التي ذكرها ابن مالك في الألفية، أو يذكر لك الخلافات التي ذكرت في التسهيل أو في الكافية، فهذا من الخطأ، لأنه ينبغي في تدريس المبتدئين مراعاة أذهانهم وقدراتهم. كذلك أيضا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها وهي الرحلة، فالرحلة في طلب العلم أدب من الآداب الذي ينبغي لطالب العلم أن يخطط له. ولذلك الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: النافرون هم الراحلون. ورحلة موسى إلى الخضر، ورحلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلب العلم، ورحلات العلماء في طلب العلم كثيرة جدا، هذه كلها تدل على أن الرحلة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم التفكير فيها. لكن الرحلة شرطها أن يحصل الإنسان العلوم التي في بلده. ولذلك قال سيد عبد الله رحمه الله تعالى: وارحل إذا حصلت علم البلد. فالطالب الذي يرحل وهو لم يحصل علم البلد الذي هو فيه فهذا ينافي علو الهمة. فمقتضيات علو الهمة أن يحصل العلم علم البلد الذي هو فيه ثم يرحل لطلب غيره. استعن على كثرة العلم بالكتابة. الطالب العلمي سيسمع في طلبه للعلم أمورا كثيرة، يستطيع حفظ بعضها ولكنه لا يستطيع حفظ الآخر، فعليه أن يستعين على هذا العلم الغزير الكثير بالكتابة. العلم قيد صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فإذن إذا سمع الإنسان فوائد أو أمور ليس لديه الوقت الآن لحفظها أو يريد أن يحفظها مستقبلا، عليه أن يقيدها. فتقييد العلم بالكتابة أمر وأدب عظيم من الآداب التي ينبغي لطالب العلم العناية بها. آخر هذه الآداب طلبة العلم هي أن طالب العلم مثاله هو النحلة، قدوته النحلة، وعليه أن لا يكون مثل الذبابة. فإن الذبابة تأتي إلى الحقل المليء بالأزهار والأمور الإيجابية فلا تجد ما تطن حوله إلا قطعة القدر في جانبه. فكذلك نسأل الله السلامة العافية، بعض الناس يأتي إلى المحاضرة وفيها علم كثير وفوائد جمة فلا يجد ما يلاحظه أو يعلق عليه إلا سقطة هنا أو عثرة هناك، فهذا قدوته الذبابة. ورحم الله ابن حزم حينما يقول: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد. لا يكون حضورك حضور إنسان طالب عثرة يشنعها أو سقطة يكبرها. ومثالك هو النحلة، فالنحلة تبحث عن المفيد فتأخذه وهكذا. والله عز وجل يقول: أمرنا أن نكون من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله تعالى أن أكون وإياكم منهم، وأسأل الله تعالى أن تكون قد استفدتم من هذه السلسلة وإلى برامج أخرى إن شاء الله تعالى وأمور جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من دعائكم.